اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وفرقنا من بعده فرقا معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. كنا بدأنا الحديث يا إخوتي في الأسبوع الماضي عن الحياة الاجتماعية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومن خلالها يظهر جانب من الجوانب الشخصية التي نحتاج لمعرفتها لنتأسى بها. وقلنا في الأسبوع الماضي كما أنه صلوات الله وسلامه عليه كان الذاكرة لله والقائمة في العبادة بين يدي الله الذي له وقت لا يسعه فيه غير ربه، وكما كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العالم بالله، فإن في حياته جوانب واقعية فيها معايشة لدقائق تفصيلات الواقع، ومن ذلك حياته الاجتماعية وحياته الاقتصادية وحياته ومعاملاته السياسية. وعرضنا في الأسبوع الماضي جانبا من جوانب حياته الاجتماعية، وكيف كان صلى الله عليه وسلم مع أزواجه أمهات المؤمنين، ومر معنا عرضا حديث شهير ذكر في أكثر كتب السنن، وهو الحديث المعروف بحديث أم زرع وأبي زرع. وكنت أنوي أن أتابع في بعض الجوانب الأسرية الأخرى، كيف كان مع أولاده صلى الله عليه وسلم وأحفاده وقرابته من الأطفال، لكنني رأيت أن هذا الحديث، حديث أبي زرع وأم زرع، يعطي جانبا حيث ندخل فيه إلى الحديث الخاص بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة. أي كلما استطعنا أن نفهم جزئيات أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ومجالس النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة والعامة، فإننا نتصور من خلال ذلك تفصيلات لم نكن نعيها. فنحن عندما يذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحضر في قلوبنا حالة التعظيم والأدب الشديد مع حضرته الشريفة صلى الله عليه وسلم، لكن يغيب عن أذهان كثير منا هذه الدقائق التفصيلية في حياته الزوجية، في حياته الأسرية، في بيعه، في شرائه، في معاملاته. نحفظ المواعظ الكبيرة لأننا نتدرب على الكلام الوعظي، فنريد فقط حين نجلس مع الناس أن نتحدث عن الغيب، أن نتحدث عن النار، أن نتحدث عن الجنة. لكن قبل أن نتحدث عن الجنة والنار علينا أن نتحدث عن دقائق التفصيلات الحياتية الواقعية، وهذه موجودة ولا بد أن نفهمها في شخصية إمامنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية لاهوتية روحانية فقط، إنما هو شخصية الأسوة في كل دقائق الحياة. وأنا أتحدى أن يكون هناك معرفة بهذه التفصيلات الدقيقة مع أبعادها، خاصة عند غير المسلمين الذين لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسلمين لا يعرفون هذه الجوانب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية هذا الحديث، حديث أبي زرع وأم زرع، هناك روايات في السنة تقول إن الذي قص هذه القصة، وهي قصة 10 نساء أو 11 امرأة، وكل امرأة تحكي حديثا عن زوجها. هناك روايات تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حكى لعائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. فعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أبو زرع وأم زرع؟ ما سمعت بهذا؟ وما أبو زرع وأم زرع؟ فحكى رسول الله القصة. الآن هناك روايات أن عائشة هي التي حدثت بهذا الحديث، ولا يبعد أن يكون حديث عائشة بعد سماعها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في كل الروايات إنما هي قصة متداولة بين الزوج سيدنا رسول الله وزوجته السيدة عائشة. موضوع المحادثة بين الزوج والزوجة، الزوج سيدنا رسول الله والزوجة أم المؤمنين، موضوع قصة عن 10 أو 11 من النساء اجتمعنا، وكل امرأة تعاهدنا وتعاقدنا، اتفقوا انه كل واحدة، هذا فيما مضى قبل الإسلام، ان تحكي كل واحدة منهن بصدق عن زوجها. ورسول الله والسيدة عائشة يتبادلان هذه القصة تقريرا، سماعا، تحديثا. إنما الموضوع هو قصة موجودة قبل الإسلام، ويجري ذكرها في مجلس ليس فيه إلا الزوج والزوجة. أحسن زوج خلقه الله اللي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وزوجته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. يلاحظ من هذا الحديث أن اللغة التي فيه لغة فصيحة جدا، حيث يدل هذا على أن تلك اللغة كانت لغة فيها إيجاز وإجمال وتعبير بكلمة عن مغزى ومضمون كبير. والقرآن استعمل هذا، فأنتم تقرؤون في القرآن قصة عاطفية وجنسية في سورة اسمها سورة يوسف، لكن ما أحد ينظر إلى هذه القصة إلا بالتعظيم الشديد، لأن مفردات القصة كانت مفردات أدبية عالية جدا، وما تثير في الإنسان غريزته بل تحفز فيه الخشية لله سبحانه وتعالى، مع أنها تتحدث عن عشق امرأة لرجل، لكن مع ذلك نلاحظ أن القرآن الكريم اختار كلمات أدبية واختار لغة عندما تقرأها تزداد خشية، مع أن الصورة كاملة ومع أن اللوحة مرسومة بدقة متناهية، كيف قدت قميصه، كيف قالت له هيت لك، كيف ها هنا. سأقرأ عليكم أولا الحديث وستعجبون من لغة الحديث، كيف أنه حديث ربما لو عملنا امتحان مجموع من في المسجد واحد واحد بياخذوا في شرح الحديث 10-15% 20%. ليه؟ لأنه يملك لغة عالية جدا جدا جدا. هذا الحديث الذي يعبر عن أن ما يدور بين الزوج سيدنا رسول الله وزوجته الصديقة عائشة كان مجلس أدبي، ثانيا كان مجلسا يختص في موضوعه بموضوع الصلة الزوجية، ويذكر أنواع متعددة ونماذج. عندما نقرأ في الحديث 11 نموذج لصلة بين امرأة وزوجها في مجلس يتحدث فيه زوج مع زوجته وزوجة مع زوجها، إذن القضية كأن فيها فلسفة. هذا الحديث يؤلف فيه كتاب، لأنه يختصر نماذج من العلاقات الزوجية ويعطي لنا سماحية عندما يكون الزوج الذي هو رسول الله مع زوجته التي هي عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث مستعرض ودارس وقاص لهذا الموضوع المطول الشيق الاجتماعي. أولا أقرأ لكم الحديث قراءة ثم أشرحه لكم. جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا وعيايا طبقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. عكومها رداح وبيتها فساح. هنا يوجد نقص نعيب. أم زرع، يوجد كلمة ناقصة وعيد. أم زرع، وما أم زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح واسع كبير. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، وما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وعطف ردائها وزين أهلها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثها تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا، وفي رواية تغشيشا. خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. ما لاحظت وأنا أقرأ هذا الحديث أنه حديث يملك محدثه لغة أدبية فصيحة جامعة مانعة ثم بعد ذلك عندما نستعرض هذه الحالات نجد أننا أمام نماذج اجتماعية لعلاقات مختلفة متنوعة بين الزوجة وزوجها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة الحديث بينهما استعراضي لهذه الأصناف والنماذج. ولابد حتى ما يكون هذا الحديث مقروء للبركة أن نستعرضه استعراضا عاجلا حتى ندخل إلى مضمونات هذا الحديث النبوي أو حديث الصديقة مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما مفردات هذا الحديث؟ ولاح لي إن سمح الله في يوم من الأيام لي بوقت أن أصنف كل هذه النماذج في تصنيف العلاقات الزوجية التي تكون بين الزوج وزوجته. الأولى إيش قالت؟ قالت الأولى: لا أخبر خبره، أخشى ألا أذره. نعم، لأنني أتيت بروايات متعددة أكتفي بالرواية واحدة وأشرحها. تقول الأولى، هذه رواية البخاري: زوجي لحم جمل غف على رأس جبل، يعني جمل هزيل. زوجي لحم جمل غس، أي دبساته امرأة، يعني تشير إلى أنه لم يكن مما يختار للثناء والمدح في وصفه. زوجي لحم جمل غس على رأس جبل، لحم جمل وضعيف الجلد على العظمة وعلى رأس الجمل، مين بده يطلع حتى ياخده؟ ما في. زوجي لحم جمل غس على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لو كان الجمل سمين بيحرز انه الواحد يطلع على رأس الجبل وينزله. فهذا الوصف الأول الذي وصفت به الزوجة الأولى زوجها. أما الثانية فقالت: زوجي لا أبث خبره، يعني حديثه طويل ولا خير في هذا الحديث، مهما قصصت من هذا الحديث فحديثي عنه حديث طويل. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني إذا بدأت في الحديث ما رأى أنتي، ما رأى أخلي لكم دور حتى تحكوا كل وحدة قصة زوجها. زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، يعني ما رح أنتهي من هذا الحديث. إن أذكره، إذا بدي أحكي لكم عنه، أذكر عجره وبجره، ما رح أحكي في هذا الحديث إلا عيوبه الكثيرة. قالت الثالثة: زوجي العشنق، يعني السيء الخلق، إن أنطق أطلق، إذا بحكي بيطلقني، وإن أسكت أعلق، يعني بيتركني معلقة. المعلقة هي اللي لا مطلقة فتذهب وتتزوج غيره، ولا هي تعيش الحياة الزوجية كما ينبغي أن تعيش. هذه المعلقة التي نهى الله سبحانه وتعالى في القرآن عن الإمساك بها من أجل الإضرار. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، يعني ليس فيه أي أذى. تقول زوجي تهامة مكة يعني من أسماء مكة، تريد ليس فيه أي أذى بل فيه راحة ولذة عيش كليل تهامة معتدل، ليس فيه حر مفرط ولا برد قارس. وهذه نعمة من الله أنه جعل مكة لها هذه الخصوصية، حتى الحجيج والمعتمرين، حتى كل حاج وكل معتمر لا يعاني من مشقة حرها الشديد جدا خاصة في الليل وبردها الشديد جدا، إنما هي المعتدلة. سبحان الله، في بعض الأوقات كنا نطوف في شدة الحر حول الكعبة المشرفة، وفي وقت حره شديد جدا وما نشعر بالتعب أو العناء، ولو خرجنا خارج الحرام لا نستطيع أن نقف في الشمس دقيقتين من الحر الشديد. وتجدون في صلاة الجمعة في أشد أوقات الصيف صحن الطواف مليان. سبحان الله، هذا سر من أسرار الله. تقول الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ما بخاف منه لأنه كريم حليم، لا مخافة ولا سآمة، ولا بمل منه، ما بملين. هذا نموذج. الآن نحن نمر بنماذج تحكيها الزوجة، والزوجة هي الأقرب دائما والقادرة على الوصف، خاصة عندما تكون الزوجة بعيدة عن زوجها. ربما عندما تكون قريبة من زوجها تقول له غير ما في باطنها، لكن عندما تبتعد عنه فإنها ما تحكي إلا ما استقر في أعماقها. عائشة رضي الله تعالى عنها حين كانت تغضب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: لا وربي إبراهيم. وإذا كانت راضية عنه تقول: لا وربي محمد. فكان يقول: إني لا أعرف متى تكونين راضية عني ومتى تكوني غضبانة. قال: كيف يا رسول الله؟ قال: إذا كنت غضبانة ما تحلفي برب محمد، تحلفي برب إبراهيم. قالت: نعم يا رسول الله، لا والله لا أهجر إلا اسمك، أنا لا أطيق فراقك، لكنني غاية ما هنالك أذكر جدك ولا أذكرك. إذن هذه تتحدث عن زوجها الرابعة حديثا فيه مزايا. تقول: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، يعني معتدل في المزاج. هنا الحر والقر إشارة إلى الحالة المعتدلة من المزاج، يعني ليس انفعاليا شديدا الانفعال، ولا بارد يعني مطنش ولا بهم وشي، لا، إنما هو معتدل المزاج، فلا يغضب كثيرا ولا يعرض كثيرا، ولا مخافة ولا سآمة، لا أخاف عندما أكون معه، أكون بغاية العفوية معه، لا أحذر كثيرا، ولا سآمة لأنه غير ممل. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، يعني إذا صار بين الناس كان كالأسد في الشجاعة، ولا يسأل عما عهد، يعني لا ينتبه إلى ما يلزمها إصلاحه من شؤون البيت، يعني داخل البيت عنتر ابن شداد لكن على الفاضي. ليه؟ لأنه لا يسأل عما عهد، يعني لا يسأل عن حالها ولا عن حال بيتها ولا يكترث بها. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، يعني أكثر من الأكل مع التخليط في أصناف الطعام، فلا يبقي شيئا لأحد، ولو كان في جنبه واحد جوعان همه بطنه. زوجي إن أكل لف، هذا نموذج آخر من النماذج المعروضة في هذا الحديث المتفق عليه. يعني ورد هذا الحديث من روايات في البخاري ومسلم والطبراني والترمذي وغيره وغيره وغيره، فهو حديث من الأحاديث التي وردت بها الروايات الكثيرة. زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، شرب الإناء كله ما ترك لأحد شيء، وإن اضطجع بعد كل هالأكل وكل هالشرب لما بتضطجع التف لف الإحرام حواليه ونام. ما هكذا؟ طيب اللي بياكل ويشرب في بعد الأكل والشرب صلة زوجية، وإن أكل التف ما خلى له شيء تلتف من خلال هذا الغطاء، تدخل داخل الغطاء معه. وإن اضطجع التف، يعني التف بثوبه بالغطاء وتنحى عنها، ولا يولج الكف ليعلم البث. لا يولج الكف يعني لا يؤانسها بيده، لا يضع يده على صدرها ليدرك أهي في حالة حزن، أهي في حالة شوق، أهي في حالة حنين، أهي في حالة وحشة، ليعلم البث ما تبثه في بواطنها، ما يكون من حالها. قالوا لولا تعلل قلبي حين أذكره ووضع كفي عليه جن أو طارة، لولا تعلل قلبي حين أذكره ووضع كفي عليه جن أو طارة. قالت السابعة زوجي غياياء، يعني مسكين لا يهتدي لمصالحه، ضايع، زوجي غياياء وعياياء ما بطلع معه شيء، وهو في فراشه. غياياء يعني يحتاج إلى من يوجهه من الغي الضلال، والضال يحتاج إلى من يرشده. زوجي غياياء وعياياء طبقاء، يعني الأمور تطبق عليه وهو يحار فيها، كل داء له داء، يعني كل أمراض الناس وعيوب الناس اجتمعت فيه. الآن عندما سنقرأ إن شاء الله في المستقبل هذا الحديث أيضا لن نقرأه من جانب الزوج، إنما من جانب آخر وهو تصنيف الزوجات، هل تستر عيب زوجها أم تظهره؟ هذا جانب آخر في الدراسة النفسية لهذا الحديث، فهذا سيكون إن شاء الله إذا ربنا سبحانه وتعالى أعاننا كما قلنا في رسالة تدرس الأبعاد النفسية في هذا الحديث. زوجي غياياء وعياياء طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. شجك يعني فجك بالحلبي، فجك يعني ضربك على رأسك وأسال الدم، شجك يعني هذا حاله، إما أنه يضرب زوجته على رأسها فيشجها، شجك، أو فلك يعني جرحك في جزء من بدنك، أو جمع كلا لك يعني الشج والفج، الشج والجرح، الشج والفل، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. وهو لا يبالي من كثرة ما يضرب إيش يصيب، يصيب رأسها، يصيب بدنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة ولا زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام. قالت الثامنة زوجي المس، مس أرنب، يعني حسن الخلق لين الجانب، كمثل نعومة جلد الأرنب الناعم، إذا وضعت يدك عليه تأنس وتشعر باللين، والريح ريح زرنب وهو نبات طيب الرائحة، لأن عرقه طيب، يعني يكثر من التطهر والتنظف، إن الله نظيف يحب النظافة، هذا حديث. فهو يكثر من استعمال الطيب ويكثر من التطهر بالماء. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، يعني خيمته التي عمودها في وسطها، هذا اللي اسمه العماد، عمودها طويل. ليش خيمته كبيرة؟ كريم وضيوفه كتار، وهذا يدل على الرفعة والشرف. زوجي رفيع العماد طويل النجاد، النجاد حمالة السيف، فهو يحمل سلاحه ويدافع عن أهله وعرضه وماله وشرفه. عظيم الرماد، يعني لكثرة ما يوقد من النار من أجل الكرم وكثرة إطعام الضيوف. قريب البيت من الناد، النادي المكان الذي هو وسط القرية أو المدينة، حيث يجتمع الناس ويجتمع أشرافهم، وإذا ورد غريب أول ما يأتي نادي القوم. فهذا ليش جعل بيته قريب من النادي؟ حتى كل ما أجى ضيف يقول له تعال أقرب الشيء لعندي، مو بقول له إيش رأيك الفندق أريح لك ولا ببيتي. صار إكرام الضيف في البيت يعني نادر، خاصة في الدول اللي عم تدخل إلى المدنية أكثر وأكثر، إكرام الزائر إنه يحجز له فندق. ما عاد في شيء اسمه والله يضيفه داخل البيت، لا هذا مو وارد. وهذه الظاهرة دخلت إلى عالمنا الإسلامي وإلى بلادنا والبلاد العربية وإلى آخره. إذن تقول التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، أي يملك الكثير من الأموال. وما مالك، أي ما أعظم ما يملكه. مالك خير من ذلك، يعني عنده من الصفات ما هو خير من كل ما ذكرتنه. له إبل كثيرات المبارك، يعني تبرك كثيرا من أجل أن تحلب ويسقى حليبها ويطعم به الضيفان. قليلات المسارح، ما ببعث للرعي، خليها دائما قريبة من البيت حتى إذا أجى الضيوف يذبح وينحر ويقدم للضيوف، ما ببعث للرعي. إذا بعث للرعي بيجي الضيف وينهم؟ ما في، معناتها من بعد جوعانين. قليلات المسارح، لا يتركها تسرح للرعي إلا قليلا، فهو دائما مستعد للضيوف. إذا سمعنا صوت المزهر، مجرد ما أجوا الضيوف الجواري بيصيروا بدقوا بالمزهر، بيحتفلوا بالضيف، أهلا وسهلا بالضيف. ولذلك لما قدم رسول الله من تبوك هو وأصحابه خرجت الجواري في المدينة المنورة يستقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولنا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وهذا أصح بكثير من الرواية الضعيفة جدا التي تقول إن هذا النشيد كان عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى المدينة. الصحيح أن هذا النشيد أول ما أنشد عند عودة رسول الله من هذا السفر الطويل، حين خرج لقتال الروم في غزوة تبوك ثم رجع، ففرح المن في المدينة وفرحت الجواري، وخرجنا يضربنا بالدفوف ويقولنا: طلع البدر علينا. وإذا سمعنا صوت المزهر هذا الدف أيقن أنهن هوالك، خلاص، لأنه عندما يأتي الضيوف سوف ينحر الإبل. قالت الحادية عشر: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ وهذا الحديث الذي عرف بحديث أبي زرع وأم زرع، أناس من حلي أذني، تقول الحادي عشرة زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني ملأ أذني بالذهب واللؤلؤ، تعبت الأذنين بالحلي، وملأ من شحم عضدي، يعني اسمنت حتى صارت الإيدين نعم الزنود والعضد اللي هو فوق الزند ممتلئا باللحم، وملأ من شحم عضدي يعني لكثرة ما يؤكلني ويطعمني ويضع أمامي كل ما أطلبه، وبجحني يعني عظمني وفرحني، فبجحت إلي نفسي يعني عظمت عندي، وجدني في أهلي غنيمة يعني أصحاب أغنام قليلة، أهلي كان عندهم شوية غنمات، وجدني في أهلي غنيمة، ما كانوا أهل إبل وخيل، وكان العرب اللي عنده غنم يعني هذا درويش كتير، أما اللي عنده إبل وخيل فهو من أشراف العرب وأغنيائهم، وجدني في أهلي غنيمة بشق يعني بمشقة وضيق عيش، فجعلني في أهل صهيل وأطيط، يعني الصهيل هو صوت إيش؟ صوت الخيل، والأطيط هو صوت الإبل، فجعلني في أهل صهيل وأطيط. إذا نقلها من بيت الفقر إلى بيت الغنى، من البيت الذي ليس فيه إلا الأغنام إلى البيت الذي فيه الإبل والخيول و السعة والشرف. ودائس ومنق، الدائس هو البقرة أو الثور الذي يدوس الزرع ليحرسه أو ليحصده، هذا اسمه دائس عند العرب، أي ما يستعمل لحراسة أو زراعة، ودائس البقرة أو الثور. ومنق يعني أنا ما بأكل الخبز اللي ما هو منخول، لا أنا أكل الخبز اللي منقى اللي ما فيه قشور ولا فيه شوائب ومنخول ومغربل. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول، تقول أم زرع، فعنده أقول فلا أقبح، أي شيء أقوله يعتبر. ما هو حلو أنه الزوج كل ما حكت زوجته شيء بهدلة يقلل من شأنه، لا، حتى وإن كانت أخطأت فإن عليه أن يكرمها، لأنه يكرمهن كريم، يكرمهن كريم، يغلبن كريما ويغلبهن لئيم. فعنده أقول فلا أقبح، لا يقبح قولي، ولو كان ناقص يستظرفه يجد له وجها. بينما الإنسان اللي متحاطط على زوجته إيش ما قالت أحسن شيء بتقوله، أيوة إذا صلت قل له ما شاء الله بصرتي من الأقطاب والأولياء، إذا مسكت المسبحة هلا طلع دينك، إذا راحت على المطبخ حتى تدخل دائما بشم منك ريحة الزيت والمقلي والمشوي، طيب حيرتنا، إذا ما دخلنا المطبخ طعمينا، وإذا كان صلينا صرنا مسخرة، طيب إيش تريد؟ حيرتني. قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. قال، تقول أم زرع، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، يعني بنام حتى الصبح، ما بقوا من أول النهار بدي أفتل وأشتغل، لا، إنما بشبع نوم، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح، يعني أشرب حتى أرتوي، بفي الصبح ما لي عطشاني. عكومها رداح، يعني الأمتعة الشناطي والأوعية التي توضع فيها الأمتعة كبيرة، رداح يعني كبيرة، أصبح غراضة وحويجة وتيابة إلى آخره كبيرة، عكومها رداح وبيتها فساح واسع، وهذا يدل على أنها في بيت نعمة. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه محل نومه كمسل شطبه، يعني مهفهف ناعم ناعم كثير، وتشبعه ذراع الجفرة، يعني الأنثى الصغيرة من المعز ذراعها الصغير بيشبع منه قد ما هو ظريف ومبتك ولطيف. وتشبعه ذراع الجفرة اللي عمره 4 أشهر، يعني لسه صغيرة كثير. بنت أبي زرع، وما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها، تسمع كلمة أبوها، وطوع أمها، وملء كسائها، يعني معبية توبة لامتلاء جسمها من النعمة ومن كتر ما بتاكل وبتحش على قولة الحلبية، وملء كسائها وعطف ردائها وزين أهلها، يعني زينة العيلة، وغيظ جارتها، يعني تغيظ ضرتها اللي بده يتزوج، بده يتزوج ستكون غيظا لضرتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثها تبسيسا، يعني ما بتحكي إيش في البيت، ما بتزيع أخبار البيت، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني لا تفسد طعامنا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ما بتاخذ تسرق من الأكل وبتخبي حتى إذا كان ناموا تروح تقعد وتأكل لحالة، لا، الطعام أمامه متاح لها. ورواية ولا تملأ بيتنا تغشيشا، أي لا تخون ولا تغش داخل البيت بملء البيت من الفاحشة والعياذ بالله. خرج أبو زرع، تقول أم زرع اللي هي الحادية عشرة، تقول خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني الأوعية التي يحلب فيها تمتلئ ويملؤونها ليستخرجوا منها الزبدة، وبيحركوا النساء كانوا فيما مضى بيحركوا الأوعية هذه من أجل أن يستخرجوا الزبدة، فلقي امرأة وهي تخض معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. تقول عائشة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. إذا بعد هذا الحديث بمفرداته العجيبة التي فيها دخول إلى جزئيات وتفصيليات، تعجبون أن هذه التفصيلات كانت في حجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أظن أن عاقلا أو دارسا أو متأملا يسمع هذا الحديث وهو ينقل من حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رمز الكمال البشري كما كان رمز الكمال الروحاني. إذن شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مثال للإنسان الكامل. ليس الإنسان الكامل هو الإنسان الذي يدخل إلى مسجده ولا شأن له بالحياة ولا شأن له بالمعاملات ولا شأن له بالواقع ولا شأن له بتفصيلات دقائق الحياة البشرية، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نموذج الواقعية ونموذج الكمال الروحاني والبشري، فهذا يدل على الشخصية الإنسانية البشرية التي كانت في الحكم وكانت في الاقتصاد وكانت في الاجتماع وكانت الأسوة للإنسان في الدقائق كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم النموذج والمثال، لأنه صلى الله عليه وسلم الحياة الكاملة. وحين يفهم العلمانيون ويفهم الماديون ويفهم الملحدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي كل هذه الجوانب ويغطي كل الأصعدة التي يحتاج إليها الإنسان، عند ذلك يدركون لماذا يصلح الإسلام من أجل أن يكون مسير الإنسان في كل أصعدة حياته وفي كل ما يحتاجه هذا الإنسان. نسأل الله أن يزيدنا تعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له واتباعا، إنه سبحانه وتعالى نعم المجيب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.